بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا من جديد وبرنامج الغائب الحاضر، وهو برنامج نتناول فيه محاور متعددة متعلقة بالإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، ويكون معنا ضيفا كريما مشكورا سماحة الشيخ حسين الأسدي. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأحبة. في هذه الحلقة سنتناول إثبات ولادة الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه في محاور متعددة. سمح الشيخ، الأمر الأول أو التشكيك الأول، البعض يتناول قضية ذرية أو أولاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يقولون بأن الإمام العسكري عليه السلام لا ذرية له، كيف نرد هذا الإشكال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بداية، قضية أن هناك مهديا يخرج في آخر الزمان، يظهر في آخر الزمان ليملأها قسطا وعدلا، هذه قضية متفق عليها، والأحاديث عند المسلمين متواترة في هذا المجال، فلا يمكن لأحد أن ينكر أصل القضية، وحديث متواتر لدى الجميع، أحاديث الإمام المهدي متواترة لدى الجميع، وروى الفريقان أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج المهدي من ذريتي ليملأها قسطا وعدلا. هذا من جهة. من جهة أخرى، هناك روايات عديدة وردت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وروتها المجاميع الحديثية العامية فضلا عن الخاصة، بأنه صلى الله عليه وآله كان يقول إن الخلفاء، إن الأئمة، إن الأوصياء بعدي 12. هذا العدد وصف بوصف آخر، هم 12 كلهم من قريش. هذا العدد بهذه الصفة لم نجد منطبقا واضحا له سوى في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك المخالفون عندما جاءوا لأحاديث الأئمة 12 وأرادوا أن يفسروا حديث النبي صلى الله عليه وآله، من لم يرضخ منهم للحق تاه وحار في تطبيقه،
فليس هناك جواب إلا بالتطبيق على أئمة أهل البيت.
فالتطبيق الذي يكون بحسب المواصفات في هذا الحديث لا يكون إلا على أهل البيت صلوات الله عليهم. البعض فسرها بالخلفاء الأربعة، ثم بملوك بعض بني أمية وبعض بني العباس من دون ترتيب. البعض قال إن هذا الحديث مما لا يمكننا أن نفسره فنتركه من دون أن نتجشم عناء البحث فيه، بالتالي نحن لا نحتاج إلى هذا اللف والدوران إلى صح التعبير، موجود عندنا عدد ينطبق عليه هذا الحديث بتمام مواصفاته، وهم الأئمة 12 من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
نسمح شيخنا، فمن كلامك أن هذه قضية، قضية 12 الأئمة الخلفاء كلهم من قريش، وحديث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم دليل ولادة،
هذا الذي أريد أن أصل إليه.
نعم.
بالتالي هذا الحديث إذا أثبتناه في خصوص أهل البيت صلوات الله عليهم، عندما نبدأ بالترقيم نصل إلى الإمام 11 وهو الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فيأتي هذا السؤال أنه مات ولم يخلف. هذه طبعا شبهة قديمة وتثار، ربما تثار هنا وهناك. إذا أردنا أن نصدق بحديث النبي صلى الله عليه وآله، ولا بد أن نصدق فيه، لا فلا بد أن نقول إن للإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه ولدا، وهذا ما أكدته روايات كثيرة. فالخطوة الأولى لحل هذا السؤال أن أحاديث 12 منطبقها هم أهل البيت عليهم السلام، نفس هذا الحديث يثبت أن للإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه ولدا، وهو الذي ندعي بحق أنه هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. من جهة أخرى، طبعا هذه الأدلة أنا أأتي بأدلة عامة، وإلا توجد أدلة خاصة في خصوص الإمام المهدي، لكن هذا دعونا نسميها الأدلة العامة. من جهة أخرى يوجد حديث آخر أيضا متواتر ولا يمكن لمسلم أن ينكره، وهو حديث الثقلين أو الثقلين، يصح بكلا التعبيرين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذا أردنا أن نتماشى مع ألفاظ هذا الحديث، الحديث يقول إن هناك ثقلين، الثقل الأول حبل الله الممدود هو القرآن. القرآن موجود اليوم أو ليس موجودا؟ موجود. الثقل الثاني هم عترة النبي صلى الله عليه وآله، وهم أهل البيت صلوات الله عليهم، وهذا ما ثبت في محله. حديث الثقلين يقول ما دام القرآن موجودا إذن العترة موجودة، وإلا لو وجد القرآن من دون العترة للزم إما أن نكذب بحديث الثقلين وهو حديث متواتر لا يقبل التكذيب، أو لا سمح الله قد يجرأ شخص ويقول إن النبي صلى الله عليه وآله مشتبه، استغفر الله، وهذا كلام واضح البطلان، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله ما يقوله حجة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحديث الثقلين يثبت أن هناك أحدا من ذرية من عترة النبي صلى الله عليه وآله موجود ما دام القرآن موجودا. الآن في عصرنا هذا إن لم نقل بأن الإمام المهدي صلوات الله عليه موجود، يلزم إما تكذيب حديث الثقلين أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وكلاهما لا يجوز. فإذن لابد أن نقول بوجود أحد عترة النبي صلى الله عليه وآله، وليس هو إلا أن نقول إن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه كان له ولد، وهذا الولد هو الذي نسميه بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة الخاصة التي وردت بتعداد أهل البيت عليهم السلام، وأكدت أن للإمام الحسن العسكري ولدا هو محمد المهدي.
طيب سمح الشيخ، ما ذكرتموه هو وارد، ولكن هذا بشكل عام، ولكن نريد أمرا خاصا للرد على المشكك من الجهة الأخرى. هل هنالك دلالات، أحاديث، روايات رويت عندهم في كتبهم تدل على ولادة الإمام أم لا؟
نعم، إذا كان المقصود هو روايات خاصة تدل على ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فمن الواضح جدا أنهم لم يذكروا مثل رواياتنا الخاصة الناصة على ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يمكن أن نذكر أمرين. الأمر الأول أنه في رواياتهم عندما تذكر المهدي لا تعبر عنه بأنه سيولد في آخر الزمان، وإنما تعبر عنه بالعادة بأنه يظهر في آخر الزمان،
ظهور لا ولادة.
وهذا الظهور كأنه يشعر، ولو بدلالة إشعارية وليست نصية، بأن هذا المهدي لم يولد الآن وإنما كان مولودا والآن ظهر. الآن كان غائبا أو لم يكن غائبا هذا بحث آخر، لكن فيها إشعار، مثل هذه الروايات فيها إشعار بأن الإمام لا يولد في آخر الزمان وإنما مولود وسيظهر في آخر الزمان. هذا من جهة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يمكن أن يدعى أن جميع علماء المخالفين قالوا بأن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه لم يعقب ولم يكن له ولد، بل هناك نصوص كثيرة جمعها بعض علمائنا ربما تتجاوز أكثر من 50 عالم، ربما يصل العدد إلى 90 عالما من علمائهم اعترفوا بولادة الإمام المهدي بولادة الإمام المهدي وأن الإمام الحسن العسكري خلف ولدا اسمه محمد.
نعم، إذن هذا من كتبهم سماح الشيخ. نعم. تقصدون أن الإمام الحسن له ولد والولد هو الإمام المهدي عليه السلام،
باعتبار أنه لا يوجد ولد آخر للإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه،
الولد الوحيد،
فهو الولد الوحيد، كمثال على علمائهم الذين اعترفوا بولادة ولد للإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. ابن حجر الهيثمي في صواعقه المحرقة قال أبو القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة أبيه يعني الحسن العسكري 5 سنوات، لكن آتاه الله فيها الحكمة ويكنى ويسمى القائم المنتظر، هذا ابن حجر في صواعقه. ابن خلجان في وفيات الأعيان قال في ترجمة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قال أبو محمد الحسن بن علي بن محمد، ويذكر نسب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول أحد الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية، وهو والد المنتظر صاحب السرداب ويعرف بالعسكري إلى آخر كلامه. عالم آخر من علمائهم اسمه ابن شحنة الحنفي، ذكر في تاريخه المسمى بروضة المناظر في أخبار الأوائل، قال ما نصه: وولد لهذا الحسن حسن العسكري صلوات الله عليه ولده المنتظر ثاني عشرهم، ويقال له المهدي والقائم والحجة محمد، ولد في سنة 55 و200. وغيرها من الأقوال الكثيرة المنقولة عن علمائهم التي نصت على أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه قد ولد له ولد وهو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، كما بينت سماح الشيخ، إذن هنالك لا اتفاق عند علماء أهل السنة على عدم ولادة الإمام، هنالك من ذكر الولادة، وبينتم في حديثين هنالك من ذكر من علمائهم أن الإمام ابن الحسن العسكري ولد وموجود. لا بس أن نتحدث عن روايات تاريخية كقصة، هل هنالك في الكتب العامة والخاصة عندنا عند المخالفين تتحدث عن هذه الولادة؟ ونحن كثقافة شيعية نقول أن هنالك حالة تكتم كانت في قضية الولادة، ولكن لم يخفى هذا الأمر.
طبعا هناك نصوص خاصة كثيرة ذكرت ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى في عجالة كهذا. لكن من هذه الروايات وفيها بعض اللفتات اللطيفة، روي عن أحمد بن إسحاق الأشعري قال: دخلت على أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. مختصر الرواية أنه سأل الإمام صلوات الله عليه عن الخلف من بعده. يقول الإمام صلوات الله عليه: عندما سألته هذا السؤال دخل مسرعا إلى البيت، وجاء بغلام له 3 سنين وعرضه علي وقال: هذا إمامكم من بعدي، وبدأ يذكر صفات للإمام صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن كلام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لأحمد بن إسحاق، قال له: يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرفت عليك ابني هذا. في إشارة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الإمام الحسن العسكري أن قضية المهدي صلوات الله عليه لابد أن تكون في الخفاء في حفاظ عليه، لا يعرض إلا للخاصة للثقات الذين يؤتمن جانبهم. فبعد هذه الرواية وأحمد بن إسحاق رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، ذكر له أنه سيغيب، ذكر غيبة الإمام صلوات الله عليه. أحمد بن إسحاق سأل الإمام العسكري صلوات الله عليه، قال: يا مولاي، هل من علامة يطمئن بها قلبي؟ الآن الإمام الحسن العسكري جاء بولده وعمره 3 سنوات، فأراد ابن إسحاق علامة أخرى غير كلام الإمام صلوات الله عليه، هو مطمئن ويثق بكلام الإمام، لكن أراد علامة أخرى يقول أحمد ابن إسحاق: فنطق الغلام عليه السلام بلسان عربي فصيح، عمره 3 سنوات، فقال: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد ابن إسحاق، الآن أنت رأيتني بعينك، لا تطلب علامة وأثرا، شيء تجده بالوجدان بعينك، لا تحتاج إلى علامة أخرى. هذا وروايات ونصوص كثيرة جدا أيضا ذكرت مثل هذه الواقع.
نعم، أحسنت سمح الشيخ. إذا تسمحون نذهب إلى فاصل وبعد ذلك نعود معكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج الغائب الحاضر، فابقوا معنا.
إذ قال ربك للملائكة اسجدوا، خضعوا لأمر الله لم يترددوا.
مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد، وهذه الحلقة من برنامج الغائب الحاضر، وعودة مع ضيفي وضيفكم الشيخ حسين الأسدي. حياكم الله من جديد سمح الشيخ.
حياكم الله.
تناولتم الروايات وما ورد في كتب الخاص الخواص والكتب العامة، وقرأتم لنا فيما يتعلق بولادة الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نعود إلى موضوع التشكيك. نقول هنالك تأكيد على موضوع التشكيك بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبالأخص على قضية ولادة الإمام. هذا التشكيك قد يجرنا إلى التشكيك في ولادات كثيرة. برأيكم لماذا هذا التأكيد على التشكيك بولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟
يمكن أن يكون هذا الإنكار أو التشكيك من الطرف المقابل في ولادة الإمام، في خصوص ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار لو قلنا بأن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولد سنة 255 هجرية ولم يمت إلى الآن، فهذا معناه على الأقل أن عمره صار عمرا طويلا، تجاوز ربما 1183 سنة أو أكثر في هذه الأيام. وبالتالي الطرف الآخر بالتالي عنده نظريته الخاصة، وعنده مذهبه، وعنده اعتقاده الخاص، ومن طبيعة صاحب الاعتقاد أنه يريد أن يقوي اعتقاده. تقوية الاعتقاد يأخذ في بعض الأحيان أساليب ملتوية، ومنها محاولة تسقيط الآخر، فكيف يضعفون عقيدة المهدي باعتقاد الشيعة عند الناس؟ يبحثون عن نقاط ضعف فيها، فإذا بحثوا في قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيجدون أن مسألة طول العمر يمكن أن تكون منفذا للتشكيك بقضية الإمام المهدي وبعقيدة الشيعة فيما يتعلق بالإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا التشكيك في ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه من شأنه أن يوجد منفذا لتضعيف اعتقاد الشيعة، على الأقل عند عوام الناس والذين تمرر عليهم الكلمات ولا يتأملون فيها كثيرا. هذا من جانب. من جانب آخر، التاريخ يحدثنا أن رؤوس القوم كانوا يعملون على مخالفة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يقوله، حيث ورد في بعض الروايات الشريفة أنهم كانوا يسألون أمير المؤمنين صلوات الله عليه الشيء، فإذا أجاب بجواب خالفوه، فهي طبيعة ربما توارثوها في مخالفة معتقدات الشيعة. وبالتالي من مختصات التشيع أنهم قالوا بأن المهدي هو الذي ولد في سنة 255 هجرية، فلا بد أن يخالفوا حسب ديدنهم، لا بد أن يخالفوا هذا الاعتقاد. فماذا يفعلون؟ يعملون على التشكيك بهذه القضية وإن كانت ثابتة من باب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
طيب، ذكرتم قضية طول العمر سماح الشيخ، هل هنالك مبرر لإضعاف أو التشكيك أو عدم الاعتراف بولادة الإمام في قضية الغيبة، أن الإمام كيف يغيب هذه المدة وكيف يطول عمره في هذا المدة؟ كيف نرد هذا الإشكال؟
يعني بالتالي إذا كان التشكيك في قضية ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه في تلك السنة واستمرار وجوده إلى الآن، إذا كان التشكيك من باب أنه ليس متعارفا أن يكون عمر الإنسان بهذا الطول، فالجواب نعم هو ليس متعارفا، ولكن من قال لكم أن قضية عمر الإمام صلوات الله عليه هي جرت وفق المتعارف؟ هي جرت وفق غير المتعارف، وهذا ليس أمرا عزيزا. التاريخ يذكر لنا الكثير ممن عمروا وكان عمرهم أطول من عمر الإمام المهدي صلوات الله عليه إلى اليوم، فمثلا النبي نوح صلوات الله عليه دعوته فقط 950 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الخضر ربما متفق على أنه ما زال حيا وأطول بكثير من عمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لكن هو كما تقدم المسألة وجدوا أن فيها أمرا يمكن النفوذ منه لإيجاد ضعف في هذه القضية ولو عند عامة الناس، فحاولوا التشكيك في قضية الولادة.
نعم سمح الشيخ، ألا يكفي ما ورد عن الإمام الحجة من أمور وحوادث في قطع الطريق عن المشككين؟
ما ورد عن الإمام الحجة صلوات الله عليه وعن أئمتنا عموما صلوات الله عليهم إنما يكفي لقطع هذا الطريق عند من يتبعون الأئمة صلوات الله عليهم، أما من لا يقول بإمامتهم هو يمكن أن يشكك في أقوالهم، بل من لا يقول بعصمتهم وأنهم يمكن أن يخطئوا ويمكن أن يحدثوا بغير الواقع، بل ربما يكذبون باعتبار أنهم غير معصومين. بعد أحاديثهم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم لا تنفعه كثيرا. هل يمكن لرجل مثلا لا يقول بأن زرارة مثلا رجل ثقة عادل يأتي يأخذ روايات ويستدل بها على حكم شرعي؟ هذا أمر من الواضح أنه غير ممكن. فما ورد عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما ينفع من يعترف بإمامته ويعترف بعصمته ويعتقد بذلك كثيرا. هذا من جانب. من جانب آخر، لعلنا نجد أن الفكر الآخر يميل أكثر إلى المادية، بمعنى أن الفكر الآخر صيغ بطريقة معينة وصلت إلى أن ما لا يرى بالعين، ما لا يحس، فهو غير موجود. فربما وصلوا إلى مرحلة أن هناك مساوقة بين الوجود وبين المادة، فما ليس ماديا ليس موجودا. ولذلك حتى في قضية الاعتقاد بالله عز وجل ذهبوا ربما مشهورهم إلى أن الله عز وجل يرى على الأقل في الآخرة، بل بعضهم صرح بصفات جسمية لله عز وجل. فإذا كان اعتقادهم بالغيب بهذا المستوى من الضحالة وأنه لا بد أن يكون ماديا، كيف تريد منهم أن يعترفوا بما ورد عن الإمام الحجة صلوات الله عليه وهو إلى الآن من الغيب، هو لم نره، لم نباشره بحديثنا، لم نأخذ منه بالمباشرة، إنما وصلت لنا أحاديث تناقلها الثقات عن الثقات وصولا إلى الأئمة صلوات الله عليهم. لا شك أن الطرف المقابل لا يكتفي بما ورد عنه، أولا لأنه لا يقر ولا يعتقد بإمامتهم وبعصمتهم، وثانيا لأن عقله ربما صيغ على طريقة مادية تتنافى مع اعتقادنا بغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
سمح الشيخ، تناولتم قضية مهمة وهي قضية الإمامة والاعتراف بأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن قضية التشكيك في أو عدم التصريح أو عدم الاعتراف بولادة الإمام الحجة عليه السلام، هل يعتبر محاولة للطعن في قضية أئمة أهل البيت عليه السلام وقضية العصمة وقضية الإمام بشكل عام؟
أي قضية ثبتت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه بالدليل القطعي، مع هذه ملاحظة مهمة، مع كون هذه القضية لا تخالف ثابتا دينيا، يعني إذا كانت قضية في بعض الأحيان القضية تخالف ثابتا دينيا، كما إذا جاء شخص وادعى مثلا أن الحجاب ليس واجبا، هذه تخالف ثابتا دينيا، أو أوضح إذا جاء وادعى أن الصلاة ليست واجبة، واضح جدا هذه تخالف دينيا، أو كانت تخالف ثابتا عقليا، العقل مثلا يقول النقيضان لا يجتمعان، يأتي شخص بدعوة مؤداها إلى أن النقيضين يجتمعان، مثل هذه القضية هناك مبرر لتكذيبها أن القضية تخالف ثابتا دينيا أو تخالف ثابتا عقليا. أما إذا لم تخالف ثابتا دينيا ولم تخالف ثابتا عقليا ومع ذلك جاء الدليل ودل عليها، إذن ما هو وجه التشكيك فيها؟ لا يبقى إلا العناد، لا يبقى إلا المكابرة، وهذا ما يوقع الإنسان في مصير مجهول، في مصير يؤدي به إلى الهلاك من حيث يعلم أو لا يعلم. لذلك المسألة دقيقة، المسألة تحتاج من المخالف أن يبحث جيدا عندما يسمع بقضية بهذه الضخامة، عندما يسمع بقضية يعتبرها الشيعة اليوم قضية مصيرية، قضية معاصرة لا بد من الاهتمام بها، هذه الضخامة التي يجدها في هذه القضية ويشكك فيها بأمور ليست يقينية، يشكك فيها وهي أمر لا يخالف ثابتا دينيا ولا ثابتا عقليا، عليه أن يقف هنيئا مع نفسه وليتذكر أن وراءه حسابا دقيقا يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة.
طيب سمح الشيخ، لدينا وقت محدود في دقائق، لا بأس أن تناولتم قضية طول العمر وهي قضية مردودة باعتبار هنالك شواهد، ولكن ماذا عن قضية الغيبة؟ ونحن لدينا حلقات قادمة إن شاء الله تناول الأمر بشكل موسع، ولكن أرى أن الجانب الآخر يؤكد على موضوع طول العمر والغيبة للتشكيك في ولادة الإمام، أم هناك رأي آخر لكم؟
نعم، الغيبة كما قلت لك باعتبار أن الفكر الآخر صيغة على المادية، وبالتالي أي شيء لا يراه بعينه يمكن أن يشكك فيه. أما إذا صيغت العقلية الذهنية على أن الموجودات ليست منحصرة بالمادية، على أن الواقعيات يمكن أن تكون أمورا غير مادية، يمكن أن تكون غيبية، عندئذ يمكن في البداية أن يتقبل فكرة الغيبة. قضية أن الطرف المقابل عندما تأتيه فكرة الغيبة يرفضها، ينفر منها تماما، نقول له تعال دعنا نتكلم بهدوء، نتريث قليلا، ما هي المشكلة في الغيبة؟ هل هي مشكلة تنافي مع العقل؟ لا، العقل لا يتعارض مع الغيبة. هل هي مشكلة تتنافى مع ثابت ديني؟ يعني عندنا آية أو رواية تقول أن الإمام أو النبي لابد أن دائما يكون أمام الناس، لا يغيب، ما عندنا هكذا قاعدة. فإذا لا تخالف ثابت عقلي، لا تخالف ثابت نقلي، إذن لماذا هذا التشكيك؟ لماذا هذه النفرة من الغيبة؟ لماذا تعتبر أن القول بالغيبة هي مثلبة وتحاول أن تنتقص من الطرف الآخر فيها؟ هذا أمر واضح أنه لم يبتني على دليل قطعي، ولم يبتني على دليل روائي أو من الآيات الكريمة، وما هو إلا ربما الابتعاد عن البحث عن الحقيقة أو التقصير في هذا الجانب.
نعم، سمح الشيخ حسين الأسدي، أحسنتم وأجدتم، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لحضوركم المبارك.
شكر الله سعيكم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل.
آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، وشكر لكم على المتابعة والإصغاء لنا، لقاء معكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج الغائب الحاضر. لذلك الحين نسألكم دعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.